الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، وهو الذي شرع لعباده تنظيم حياتهم في معاشهم، سواء كانت هذه الحياة اجتماعية أو كانت اقتصادية أو كانت دولية وسياسية أو كانت أسرية. فأحكام الأسرة التي ذكرها الله في القرآن من كلامه يدل أن شرع الله تعالى شامل كامل متكامل، ويدل على شمولية هذا الدين. فديننا من تقليم الأظافر إلى التعامل مع الكافر، ديننا من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية. الشرع ذكر هذا وبين هذا، فمن هذا البيان بيان كيفية فراق الرجل لامرأته أو فراق المرأة لزوجها إذا حدث بينهما خلاف، أو أن الزوجة لا تطيق زوجها مثلا، فما هو الحل؟ قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت الزوجة به، فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لذلك بدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن مسألة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ألا وهو الخلع. الخلع وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها. وقد دل على مشروعية الخلع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. السنة حديث ثابت بن قيس بن شماس، أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، واسمها مريم المغالية، اسمها مريم المغالية، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس، لا أنقم على ثابت في دين ولا في خلق، لا أنقم عليه لا في دين ولا في خلق، إلا أني أخاف الكفر، في رواية: إلا أني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يفارقه. هذا الذي هو الخلع، الرجل يريد المرأة لا يريد فراقها، هي التي تريد فراقه، ما الحل؟ هي لا تريد زوجها، واستحالت الحياة بين، لا تطيقه، تكره الكفر في الإسلام، يعني تكره أن تعيش معه مع سوء العشرة، مع كفران العشير، ماذا تفعل؟ فقال: تردين لي حديقته، كان قد أمهرها، جعل لها مهرا حديقة. قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارق. وصلنا إلى، قد تكلمنا، قد يكون الخلع مستحبا، قد يكون الخلع مباحا، وقد يكون الخلع محرما، قد يكون الخلع محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا، على الحالات التي ذكرناها في درس سابق. طيب، ما هي حقيقة الخلع؟ ما هو التكييف الفقهي للخلع؟ ما هو التكييف الفقهي للخلع؟ العلماء دائما لما يبحثوا في مسائل يقولون: ما هو التكييف الفقهي لها؟ يعني يأتون مثلا لأحكام في البيوع، أحكام معاصرة، يقولون: ما هو التكييف الفقهي لها؟ هل هذا بيع؟ هل هذا إجارة؟ هل هذا رهن؟ التكييف الفقهي ما هو بالنسبة؟ هل هذا بيع تولية، بيع توضعة، إلى غير ذلك. فيذهبون إلى التكييف الفقهي، يعني النصوص الواردة في المسألة، فيقولون: التكييف الفقهي للخلع، هل الخلع طلاق أو هل الخلع فسخ وليس طلاقا؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام بن حزم أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا في رواية، قال النبي لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقالوا الخلع طلاق لأن النبي قال طلقها فيقع طلاقا. وكذلك هناك رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة، أن الخلع تطليقة بائنة. لكن ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وهي رواية مشهورة وقول الشافعي في القديم، وهذا مذهب إسحاق وأبي ثور، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم، أن الخلع فسخ، أن الخلع فسخ. واستدلوا بآية من القرآن الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال خلال الآية موجود: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال بعد ذلك في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول ابن القيم وغيره، يقول لو جئنا وعددنا، لو جعلنا الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا وليس ثلاثا، مع أنه المعروف أن الطلاق ثلاث مرات، لكن لو عددنا وجعلنا الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربع تطليقات، لأنه قال الطلاق مرتان. الآن هي طلاقين، هذان طلاقان. الآية التي بعدها: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالث، خلاص هي ثلاث طلقات. لكن لما في وسط الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لو جعلناها هذه اللي هي دليل الخلع من القرآن، لو جعلناها طلاقا لكان الطلاق أربع مرات، وهذا مما لم يرد به الشرع، الطلاق ثلاث مرات. وهذا فهم ابن عباس الآية. سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ رجل طلق امرأته تطليقتين، طلق الطلقة الأولى أرجعها، الطلقة الثانية أرجعها، الآن انطلق الثالثة لا يحل له أن يرجعها. لا، هي ما كانت الثالثة، ما فارقه، هي دا أرادت أن تفارقه وتدفع له المهر، يعني الخلع. قال أيتزوجها بعد أن فارقها بالفداء هذا؟ بعد ذلك بدا له أن يتزوجها، هل يجوز؟ إن كان الخلع طلاقا يصير يتزوجها؟ لا، فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان الخلع فسخا يجوز؟ لأنه حسبت عليه كم؟ حسبت تطليقتان وليست ثلاث تطليقات، فالخلع ما بيكون طلاق، بيكون فسخ. فماذا أفتى ابن عباس؟ قال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ فقال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها، ليس الخلع بطلاق ينكحها. فلذلك قالوا ليس الخلع بطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمت أحدا من أهل العلم صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، يعني الخلع ليس طلاقا بائنا. ما أعلم من أحدا من أهل العلم صحح ما نقل عن الصحابة، إذا ما نقل عنهم ضعيف. والذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الخلع فسخ وليس طلاقا. وكذلك روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق، ما أجازه المال فليس بطلاق. إذن فسخ وليس طلاقا. إذن بترتب أنه فسخ أو طلاق عليه أحكام، يا إخواني يترتب عليه أحكاما، أحكام يترتب أحكام شرعية، هل طلاق أو فسخ ترتب أحكام. لو كان الخلع طلاق، لو كان الخلع طلاقا لقلنا وهذه المرة الثالثة اختلعت منه فنقول له هذه تطليقة لا يجوز أن ترجعها، لو كان فسخا قل يجوز أن ترجعها. إذا كان الخلع طلاقا، إذا كان الخلع طلاقا تعتد ثلاث حيضات، ثلاثة قروء. إذا كان الخلع فسخا فإنها تعتد بحيضة واحدة، تعتد. إذن يترتب عليه أحكام، يترتب عليه. وذلك حديث ربيع بنت معوذ أنها قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. ثم قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كان تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه، يعني أو اختلعت منه، قال: حيضة واحدة. قال: فتمكثي حتى تحيضي حيضة واحدة فقط. لماذا؟ لأن الخلع ليس طلاقا إنما هو فسخ. وأنا اتبع بهذا قضاء من؟ قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخلع على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن قبله قول الشافعي في القديم رواية الإمام أحمد، وهذا مذهب ابن عباس أن الخلع فسخ. قال العلماء في أركان الخلع، قالوا: هناك المخالع اللي هو الزوج، ويقول العلماء في الشرط فيه، قالوا: بشرط مختصر، من جاز طلاقه جاز خلعه، من جاز طلاقه جاز خلعه، من جاز طلاقه. إذن يشترط ما يشترط في الطلاق الشروط التي ذكرناها سابقا. وقالوا الركن الثاني في المخالعة المختلعة الزوجة، قالوا: يشترط أولا أن تكون زوجة شرعا، لأن الغرض من الخلع خلاصها من قيد الزوجية، وهذا القيد إنما يكون في النكاح الصحيح لما تكون زوجة شرعية. طيب، اختلفوا في أو ذكروا مخالعة المعتدة. كيف مخالعة المعتدة؟ امرأة معتدة من طلاق رجعي، رجل طلق امرأته طلقة أولى، أثناء العدة قالت: أنا لا أريدك وأرد عليك المهر، أرد عليك المهر الذي دفعته مقابل أن أفارقك، هذا إيش اسمه؟ خلع. هل يجوز للمطلقة رجعيا أن تطلب الخلع أم لا؟ الجواب: نعم يجوز، لأن المطلقة رجعيا هي في حكم قيام الزوجية، هي في حال قيام الزوجية. ومر معنا أن المرأة المطلقة رجعيا طلقها زوجها الطلقة الأولى، طلقها زوجها الطلقة الثانية، وهي في العدة، زوجة ولا مش زوجة؟ زوجة. لا أحكام الزوجية، تبقى في البيت، لا تخرج، إن مات يترثه، تعتد عدة الوفاة، إن ماتت يرثها، لها حكم الزوجة اللي هي المطلقة رجعية، طلقت وما زالت في العدة، طلقة أولى طلقة ثانية ما زالت في العدة، لها أحكام الزوجية. إذن في حكم المطلقة رجعيا أثناء الطلاق الرجعي وهي في العدة قالت: خلاص أنا أريد المخالعة، أنا أريد المخالعة، فردت إليه المهر الذي دفعه واختلعت منه، هذا يجوز. طيب، في من الطلاق البائن، الطلاق البائن رجل طلق امرأته وانتهت عدتها، الطلقة الأولى أو الثانية، طلقها وانتهت عدتها، الآن إذا أراد أن يرجعها لابد له من عقد إيش؟ ومهر جديد على ما تعلمنا، لابد من عقد ومهر جديد. هل هذه في هذه الحالة يصح أن تخالع زوجها؟ قال: هذا لا يصح خلعها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحكى الماوردي الإجماع، إجماع الصحابة على هذا. قال: لأنه لا يملك نكاحها أصلا حتى يزيله، لا يملك نكاحها، امرأة أصلا هو لا يملك نكاحها، أو أصلا إرجاعها لابد له من عقد ومهر جديد، لابد من عقد ومهر جديد. فالمطلقة من طلاق بائن لا يصح خلعها، لا يصح خلعها. فالمختلع المختلعة أو المختلعة قالوا: أن تكون زوجة شرعا وتكون الزوجية قائمة، ممكن في حال الطلاق الرجعي، أما في طلاق البائن لا يمكن. وقالوا الشرط الثاني أن تكون أهلا للتبرع والتصرف في المال، يعني مثلا هي تقول: أريد أن أرد عليه ماله. طب صبية صغيرة مثلا، قال بعض العلماء لا يصح منها الخلع، إنها صبية صغيرة، قالوا سواء كانت ميزة أو غير ميزة، لأن الخلع تبرع، والصغيرة مثلا أو المجنونة ليستا من أهل التبرع. وذهب الحنفي والشافعي والحنابلة إلى أنه كذلك لا يجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها، وذهب المالكية أنه يجوز بشيء من مالها، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، بشيء من مالها أن يخالع عنها إذا كانت صغيرة أو أصيبت بالجنون مثلا، أن يخالع عنها إن أبى زوجها طلاقها، والله أعلم. ثم قالوا مثلا طب خلع الفضولي عن الزوجة، مثلا واحد قال لرجل لآخر يا رجل أنت هذه المرأة لا تريد أن تطلقها وكذا وهي لا تريدك، وما معها تدفع المهر الذي دفعه الزوج، يعني امرأة ما عند هذا المهر الذي دفعه الزوج صرفته انتهى، الآن هو يقول له طلقني يأبى أن يطلقها، استحالت الحياة بينهم لا يريد طلاقها، هل يصح أن يقول إنسان آخر أجنبي يعني بعيد عنه أن يقول له طلق امرأتك بألف علي أو لا يجوز؟ أن يقول هو طلق، قل له اسمع يا رجل أنت المرأة هذه طلق امرأتك خلاص أنا أعطيك ألف دينار مني، هل يجوز هذا؟ على مذهب الأئمة الأربعة قالوا يجوز، أصحاب المن قالوا لأنه بذل ماله في مقابل إسقاط حق غيره، فعلى مذهب الأئمة الأربعة يصح يجوز هذا. وقالوا هذا الطلاق ما يستقل به الزوج، والأجنبي هذا مستقل بالالتزام، بذل له مالا بدل عن الزوجة، فسمي الخلع فداء هنا، فكأن الزوجة افتدت بشيء من هذا المال لكن ليس منها من غيرها. طبعا هذا بشروط، يعني لو قلنا بخلع الفضولي لألا يكون هناك سعة في كل من أراد أن يفرق بين اثنين أو بين رجل وامرأته قال خذ هذا المال أطلق زوجته، لا هذا لا يجوز هذا، فالتوسع فيه لا يجوز. لكن إن رأى أحدهم أن المرأة تريد الخلاص من زوجها وليس عندها مال ولا تستطيع، هناك مبرر شرعي في فراقها ولا تستطيع أن تدفع له، والزوج أبى طلاق أن يطلقها، فقال خلاص أنا أدفع لك ما دفعته من المهر مقابل أن تطلقها، فالجمهور يقولون لا حرج في ذلك. إذن الرجل الزوج الزوجة، بعدين العوض هذا ركن من أركان الخلع، العوض قالوا لا يصح أن يكون الخلع بلا عوض، مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لابد من عوض، لابد من فداء، يعني لو امرأة مثلا قالت له طلقني فذهب طلقه وفرقه هذا خلع؟ لا. أو لا أريدك أنا افسخ نكاحي أطلقها هذا خلع؟ لابد أن تدفع له شيئا عوض، هذا يسمى خلع. ذلك إذا كان على عوض يعني على شيء، ذلك قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه حديقته وأمره بفراقها، والآية في الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذلك ما بكون خلع أصلا إلا إذا دفعت للزوج، ردت إليه مهرا، تنازلت عن شيء. طب كم مقدار هذا الخلع؟ كم مقدار؟ يقولون يجوز، هذا قول الجمهور، قالوا يجوز أن يكون الخلع بما تراضيا عليه قل أو كثر، وهذا مذهب مالك والشافعي، قول جمهور العلماء خلاف الحنابل. الحنابل قالوا لا يستحب أن يكون أكثر مما أعطاه، يعني واحد دفع مهر مثلا 2000، طيب عند الخلع لا أريده، ترجع له 2000 فقط لا تزيد على ذلك، لكن الجمهور قالوا يجوز بما تراضيا عليه قل أو كثر، واستدلوا بقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، واستدلوا بالحديث أن ربيعة بنت معوذ اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخاصمته في ذلك. شوف الخلع مقابل إيش؟ يعني أنا لا أريد، هو لا يريد أن يطلقها، طيب هي تريد أن تفارقه وإيش تدفع له؟ قال من زوجها بكل شيء تملكه، خلاص ده تخلص منه، كل ما أملكه أنا خلص إلك بس خلصني كل ما أملكه. قال فخاصمته في ذلك إلى عثمان فأجاز ذلك، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه، عقاص رأسها يعني في زماننا لو البكلة اللي بتحطها براسها حق له يأخذها، أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه، يعني العقاص الذي يعقص به رأسها وما دونه، يعني حتى الأقل منه أن يأخذه. قال كل شيء أملكه لك لكن فارقني، كل شيء أملكه ليس فقط المهر الذي دفعه، كل شيء. قالوا فدل على أن للزوج أن يأخذ من زوجته بالخلع كل ما تملكه من قليل أو كثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها، يعني وهو مربط به الشعر أو نحو ذلك، لكن فوق هذا أن يأخذه، وهذا أفتى به عثمان رضي الله عنه. وذلك نافع قال ابن عمر جاءته مولا اختلعت من كل شيء لها، كل شيء لها، قالت لزوجي بس يفارقني كل ما أملكه. قال وكل ثوب عليها حتى نفسها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر، حتى الثياب التي عليه قالت لي له لكن يفارقني. فالجمهور قالوا يصح أن يكون بقليل أو كثير، ولو أكثر ما أعطاها، يعني هو دفع مهر 2000-3000، قالت له فارقني يا رجل وبعطيك كل اللي معاي بس فارقني، هذا خلع. فقالوا يصح، هذا قول الجمهور. طيب هناك مسائل، المهر المؤجل هل يصح أن يكون عوضا في الخلع؟ نعم، مثل زماننا بيقولوا اسمع أنا لا أطيقك كذا بتنازلك عن المتأخر بس فارقني، فقالوا يصح، يصح، يصح أن يكون عوضا لأنه في ذمته، لأنه حق للزوجة تنازلت عنه، يصح. بل يصح أن يكون منفعة من المنافع، من المنافع، مثل قال الفقهاء كأن يخالعها على إرضاع ولدها، ولده منها، يعني ولد له ولد. المرأة يقولوا عند الفقهاء المرأة يدفع لها وينفق عليها حتى ترضع الولد، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقال ترضعي هذا الولد له ابني مقابل أن أفارقك، يجوز. أو من غيرها، مثلا امرأة مثلا رجل عنده زوجتان والاثنتان ولدتا مثلا، قال هذا الولد اللي هو من غيرها أريد أن ترضعيه مقابل أن أفارقك، فقالوا يجوز، يكون أن يجوز أن يكون الخلع منفعة ولا حرص في ذلك. الفقهاء اشترطوا، وهذا قول الحسن البصري، إلى أن الخلع لا يجوز إلا بإذن القاضي، إلا بإذن السلطان، وهذا قول في زماننا أيها الأخوة متجه، إنه لابد من رفع الأمر للقاضي، لابد من رفع الأمر للسلطان. الجمهور قالوا يجوز من غير إذن السلطان، من غير إذن القاضي، لكن في زماننا لأن المسائل تتعلق بالقضاء فيجب أن يكون هذا الخلع عن طريق قاضي، ولا يجوز لأي واحد أن يمارس هذا دون القضاء. طيب قالوا كذلك من المسائل أنه لا يشترط الطهر في الخلع، يعني لو امرأة حائض فخالعت زوجها يجوز، لكن لو زوجها طلقها وهي حائض حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض في حال حيضها، لكن لو اختلعت منه وهي حائض لا حرج في ذلك. كذلك من المسائل التي ذكرت عدة المختلعة، كم هي؟ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، في رواية في المذهب أن المختلعة عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء مثل مطلقة تماما، ثلاثة قروء. وذهب الإمام كذلك أحمد في رواية عنه، والإمام ابن المنذر، قول عثمان رضي الله عنه وابن عمر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها تعتد بحيضة واحدة، وامرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيضتها، فجعل النبي عدتها حيضة واحدة. وكذلك قضى عثمان أمرها أن تمكث حتى تحيض كم؟ حيضة واحدة. قال ابن القيم هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان، ومذهب عبد الله ابن عمر الخطاب والربيع بن معوذ وعمها وهم كبار الصحابة، قال ولا يعرف لهم مخالف. فالمعتدة تعتد، المختلعة تعتد بحيضة واحد، يعني لو حيضة واحدة امرأة اختلعت من زوجها حيضة واحدة وطهرت، يجوز لآخر أن يتقدم لخطبتها وزواجها، هذا ثمرة يعني من الخلاف، إنه الطلاق إلا ثلاثة قروء، ثلاث حيضة تحيض ثلاث مرات وتطهر ثم يتزوجها من شاء أن يتزوجها. طب إذا كان فسخ حيضة واحدة، وهذا الأقرب والله أعلم. حيضة واحدة إذا حاضت يعني شهر، ربما امرأة اقتلعت من زوجها تمكث شهرا واحدا مثلا حيضة، أو حاضت بعد خلعها بأسبوع مثلا وحيضها أسبوع، بعد أسبوعين وتقدم لها رجل فتزوجها يجوز، بعد أسبوعين من طلاقها تقدم لها آخر فتزوجها يجوز ولا بأس في ذلك. إذن هذه الأحكام أحكام الخلع على وجه الاختصار، لكن أيها الأخوة المسألة تحتاج تقوى في زماننا. قلنا الخلع بيكون محرم إذا كان من قبل الزوج، إذا ضر بزوجته حتى تفتدي من نفسها، قال اسمع أنا صحيح بدي إياها بس بدي أخليها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة حتى تتنازل، والله غير أخليها تتنازل، حرام، تأكل حرام، تأكل حرام، أنت أكلت أموال الناس بالباطل، أنت لا تريدها، مش حتى تتنازل خليها، قال سنة وسنتين برميها حتى تتنازل حرام، إذا تنازلت ما هو خلع، هذا الخلع يا أخوان، حتى الخلع لو كان بلفظ الطلاق ما دام فيه الفداء الصحيح أنه خلع، يعني لو قالت له أنا بدفع لك وفارقني، لو قالها أنت طالق مقابلها دفعت، هذا اسمه خلع شرعا، اسمه خلع، لو قال أنت طالق لكن مقابل أنها دفعت له أو تنازلت له عن شيء حتى يطلقها، هذا اسمه خلع، هذا اسمه خلع، فيكون محرما. الآن الأمر الآخر حتى عند الناس، حتى حالات الخلع في وقتنا، وسمعت أنهم لغوه حتى الآن، حول مسائل شقاق ونزاع. شو شقاق ونزاع؟ بالتراضوا على نص المهر، حتى لو هو هي لا تريده، بقول لا أنا ما برجع له كل شيء، بقول هو يسيء لي، هو بيظلمني، هو يأخذ حقي بغير أو يأخذ مالي بغير وجه حق، يظلمني يؤذيني، ترفع الأمر للقاضي وهي لا تريده، فبتصير مداولات شقاق ونزاع، بفرض عليه نصف المهر أن يدفعه، أن يدفع نصف المهر وبتراضه أو أقل أو أكثر، لكن هي لا تريده، فالمسألة تحتاج تقوى. إذا هو لا يريدها طلاق يدفع له حقه كامل، هي لا تريده وهو يريدها، هي لا تريده وهو يريدها، صرش ترفع عليه هذه الدعوة وهي لا تريده حتى يدفع نصف المهر، لا، ليتقوا الله الناس يا جماعة، لابد من تقوى في المسائل. إذا الآن أخذت مال، أخذت مالا بغير وجه حق، هي لا تريده ردي إليه حديقته، أتيك الصحابية ما قالت إيش أرد عليها حديقته وبعد كل هذا والمهر الذي دفعه لي واستحل فرجي، يعني وبعد أرد إليه حديقته، أنت التي لا تريدينه ردي إليه حديقته، أنت لا تريدينه رد عليه المتقدم وسامحي في المتأخر، أنت التي لا تريدينه، هذا التقوى الآن. أما ترفع عليه شقاق ونزاع ويدفع نص المهر هذا ظلم كذلك، وهو كذلك بالعكس، هو يريد أن يطلقها يبقيها على حال الظلم عندها لا حتى هي تتنازل عن مالها، حرام، ظلم من أكل أموال الناس بالباطل. بهذا أيها الإخوة أكون الله أعلم، يعني أجملنا الكلام حول يعني أحكام الأسرة من كتاب النكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطلاق، ونحن يعني من بعد رمضان وكل الكلام هذا، حتى واحد قال يا شيخ جنتنا كله طلاق وزواج وتزوجنا وطلقنا، من بعد رمضان كل الدروس حول هذا الموضوع، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بكتاب العتق، كتاب العتق، وفقنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.